الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالحمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث، والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات المتعلقة بأحكام الحج من سورة البقرة، قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، إلى تمامها، والآيات بعدها كلها في أحكام الحج وآدابه. مر معنا شيء مما يتعلق بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. حتى يبلغ الهدي محلة، قال الشيخ هذا النهي عن الحلق للرأس لأنهم محظورات الإحرام، فلا يحلق المحرم رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى ينحر الهدي، حتى ينحر هديه، حتى يبلغ الهدي محلة. وقوله لا تحلقوا رؤوسكم، قال المحظور هنا إزالة الشعر، لا تحلقوا رؤوسكم، المحظور هنا إزالة الشعر، قال بحلق أو غيره، قال بحلق أو غيره. وأيضا الشعر هنا لا يختص بشعر الرأس، فلا لا 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 تحلقوا رؤوسكم، لا إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن كلها من محظورات الإحرام، فلا يحلق، ولا مثلا ينتف الإبط، ولا تزال العانة، شعر العانة، فهذا كله من محظورات الإحرام. قال: لأن المقصود من ذلك حصول الشعث، والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية الشعر. يعني هذا يوضح أن الحكم لا يختص بشعر الرأس، وإنما يتناول أيضا إزالة نتف الإبط وحلق العانة. وأيضا كما سيأتي حتى تقليم الأظفار. قال رحمه الله: وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، بجامع الترفه. وجاء في حديث أم سلمة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر ألا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، نص في ذاك الحديث على الأظفار، هذا في من أراد أن يضحي. قالوا: ومن أحرم من باب أولى، من أحرم بحج أو عمرة من باب أولى. قال: ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، فإذا وصل ذلك اليوم يحلق شعر رأسه ليتحلل من إحرامه. قال: حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. قال الشيخ: والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رمى يوم النحر ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، فكان الحلق بعد النحر، كان الحلق بعد النحر. الشيخ يقول هنا: والأفضل، لم يقل يلزم أو يتعين، قال والأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم لم يسأل عن تقديم أو تأخير إلا قال: افعل ولا حرج. فمن قدم الحلق على النحر ففعله جائز، لكن الأفضل أن يأتي بها أعمال يوم النحر مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك.
قال: ويستدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية على أن المتمتع، ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر. المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر. معلوم أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع أن يحرم بعمرة ثم يأتي بها تامة ويتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم في ذاك اليوم يحرم بالحج. وأما القارن فيحرم بهما معا، لبيك اللهم حجا وعمرا، يقرن بينهما ويفعل أعمال الحج، يفعل أعمال الحج مثل المفرد تماما، لكنه يدخل العمرة في الحج بالنية، يدخلها في النية يقرنها به. ولهذا القارن والمفرد أعمالهما واحدة، أعمالهما واحدة، يختلفان في النية فقط، وإلا العمل واحد لا يختلف، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وإلا الأعمال كلها من أول الحج إلى تمامه واحدة. فالشيخ هنا يقول: يستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته، لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج. يعني يقول الشيخ: إذا وصل المتمتع وقد ساق الهدي يطوف ويسعى ويحرم بالحج مباشرة، ما ليس هناك ماذا؟ فترة تحلل، ليس هناك فترة تحلل، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال، ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا بالآية عليه غير واضح، لأن التمتع لا يكون مع سوق الهدي، لأن التمتع لا يكون مع سوق الهدي، سوق الهدي يكون مع القران والإفراد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالذي ذكره الشيخ هنا غير واضح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، شرح للزاد، يقول: الصواب هو يتحدث حديثا لا علاقة له بتفسير الشيخ، وإنما يعني يستفاد منه في هذا الموطن. يقول: والصواب أنه إذا ساق الهدي، والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع، والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وعلى هذا يقول الشيخ: وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو الإفراد، فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو الإفراد. قال: وإذا قلنا إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكا رابعا، صار هذا نسكا رابعا لم تأتي به السنة، أن يكون متمتعا لا يحل بين العمرة والحج، فهذا لا نظير له، فهذا لا نظير له. قال رحمه الله: وإنما منع،
قال رحمه الله: وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزئ من أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان.
يقول الشيخ: وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إنما منع من ذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني منع من حلق الرأس. وإنما منع من ذلك أي منع من حلق الرأس، يعني لما منع المحرم من أن يحلق رأسه؟ قال: لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، الذي هو عين مصلحة العبد، فيبقى شعره لا يتعرض له إلا إذا اضطر إلى ذلك، كان يكون فيه مرض أو أذى أو نحو ذلك كما تقدم في الآية. قال: وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق الرأس له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير، لأن الله عز وجل قال: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم يوم؟ الصدقة ما مقدارها؟ لم يبين في الآية، وإنما جاء مبينا في السنة، وهذا من الشواهد أن السنة ماذا؟ شارحة للقرآن ومفسرة له، في قصة كعب بن عجرة في الصحيحين، لما تأذى من القمل فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، فجاء هذا الحديث مفسرا لقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام أي 3 أيام، إطعام أي 6 مساكين، هذا بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا القرآن لا بد في فهمه من الرجوع إلى السنة، ومن يدعي أنه يفهم القرآن بدون السنة هذا مبطل ضال، هذا مبطل ضال. السنة مفسرة للقرآن. أين في القرآن هذا التفصيل الذي نفعله في الصلوات الخمس إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأين الأحكام المتعلقة المفصلة التي جاءت بها السنة في أحكام الزكاة والأنصبة؟ جاءت في كثير من هذه الأحكام جاءت في القرآن مجملة، وفي السنة ماذا؟ مفصلة. مثل هذا الحكم الآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مجمل. صيام كم يوم؟ إطعام كم مسكين؟ ما مقدار الإطعام الذي نعطيه للمسكين؟ هذا في الحديث 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. السنة جاءت مفسرة، وهو مخير بين هذه الثلاث، الإطعام أو الصيام أو نسك الشاة. والنسك يقول أفضل فالصدقة فالصيام، النسك أفضل فالصدقة فالصيام. قال ومثل هذا،
قال رحمه الله: ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفاه.
يعني من اضطر لتغطية رأسه لبرد أو نحوه، أو اضطر أن يلبس مخيطا، أو اضطر أن يقلم أظفاره أو نحو ذلك، فمن اضطر إلى شيء من ذلك له ذلك أن يفعله للضرورة، ولكن يفدي. هذه الفدية تسمى فدية الأذى، تسمى هذه الفدية فدية الأذى، فيفدي لإزالة الأذى، ولهذا تسمى فدية الأذى، لإزالة الأذى، لإزالة هذا الذي إن بقي تأذى به. ومثل هذا كل ما كان في معنى من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب. لماذا ألحقت بحلق الرأس؟ لأنها تشاركه في الترفه، لأنها تشاركه في الترفه. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله تعالى عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية.
نعم، قوله جل وعلا: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع، من غير مانع، مانع عدو أو غيره. إذا أمنتم يعني حصل لكم الأمن، أمنتم أو كنتم آمنين. إذا أمنتم يعني كان هناك خوف وزال، كان هناك عدو وكفيتم شره، أو أصلا كنتم آمنين. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج، توصل بها أي العمرة إلى الحج، يعني اعتمر ثم حج في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. يعني الآن المتمتع إذا وصل إلى الميقات يهل بماذا؟ بالعمرة وحدها. الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، يهل بعمرة، ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ثم يبقى حلالا، واليوم الثامن ماذا؟ يهل بالحج. الأصل أن الإهلال بالحج ماذا؟ من الميقات، لكن هذا الآن لما كان متمتعا أهل بعمرة توصل بها إلى الحج، قال بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، وانتفع بتمتعه بالفراغ منها. ففي الميقات لم يحرم بالحج مثل القارن والمفرد، أحرم بعمرة، لكن هذه العمرة سوف يتوصل بها إلى الحج، يصل مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، ويحصل له هذا التمتع بأن محظورات الإحرام لا تكون محظورة عليه في الوقت الذي بين العمرة، الذي وقت التحلل بين العمرة والحج. قال فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية. الحكمة من ذلك، الحكمة من هذا الهدي، يقول الشيخ هذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، وإن شئت قل هذا دم شكران، هذا دم شكران، شكر لله على هذه النعمة العظيمة أن يسر لك عمرة وحج في ماذا؟ سفرة واحدة. ولهذا من حج ولم يعتمر ليس عليه هدي، ومن اعتمر ولم يحج ليس عليها هدي، ومن في سفرة واحدة عمرة وحج عليه هدي. شكر لله على هذه النعمة أن أكرمه بحج وعمرة في سفرة واحدة. وهذا يتناول المتمتع والقارن، لأن كلاهما حصل منه ماذا؟ عمرة وحج في سفرة واحدة. ولهذا يقول الشيخ ومثلها القران لحصول النسكين له، ومثلها القران لحصول النسكين له، يعني القارن كذلك عليه دم شكران لجمعه بين حج وعمرة في سفرة واحدة. قال ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، مثل ما أشرت من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج هذا ليس عليه هدي، وإنما الهدي على الجمع بين نسكين حج وعمرة في سفرة واحدة، سواء كان قارنا أو كان متمتعا. نعم.
قال رحمه الله ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج، فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم 7، 8، و9، و7 إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
قوله رحمه الله تعالى ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج، جواز فعلها أي العمرة، عمرة التمتع يجوز فعلها في أشهر الحج، خلافا عمن نهى عن ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة كلها في أشهر الحج صلوات الله وسلامه عليه. قال وعلى جوازها، جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه، قال فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه، ما معنى ذلك؟ يعني قد يكون عنده الثمن ولا يجد الهدي، قد يكون عنده ثمن، عنده نقود كافية ويبحث عن هدي ولا يجد، وقد يكون الهدي أمامه يجده لكن ما عنده ماذا؟ الثمن. فمن لم يجد أي لم يجد الهدي أو لم يجد الثمن، لم يجد الهدي أو لم يجد الثمن، فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج. قال أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، لأن قال في الحج من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن عليه صيام أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأصل أنها أيام أكل وشرب لا تصام، لكن رخص لمن عليه صيام أن يصومها، وأخرها قال وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أي أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع. والأفضل أيضا أن يصوم، ليس هذا، أن يصوم السادس والسابع والثامن، ولا يصوم التاسع حتى يتقوى يوم عرفة. وصيام يوم عرفة أفضل الصيام، صيام عرفة أفضل صيام التطوع، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن لا يصوم الحج، لا يصوم الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه ليكون ذلك أعون له في الوقوف والذكر والدعاء. قال وسبعة إذا رجعتم، أي فرغتم من أعمال الحج، إذا فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة أو في الطريق أو عند الوصول إلى أهله، كل ذلك يتناوله قول إذا رجعتم. ذلك،
قال رحمه الله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان بعيدا عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر.
فإن لم يكن الأهل حاضر المسجد، كان في كلمة ساقطة عندنا، لمن لم يكن بعد الآية، بأن
كان بعيدا عنه
مسافة، بأن كان بعيدا، هذه ساقطة عندنا، بأن كان بعيدا عنه مسافة قصر فأكثر، نعم،
أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
ما معنى قوله لعدم الموجب لذلك؟ ما معنى قوله لعدم الموجب لذلك؟ ما سافر المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، لأنه جمع في سفرة واحدة بين نسكين، وحاضر المسجد الحرام هو في المكان، لم يحصل منه سفر، ولهذا يقول الشيخ فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. أما من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام حصل له نسك في سفرة واحدة، فيشكر الله على هذه النعمة بهذا الدم الذي يذبح في الحرم، وهو يسمى دم شكرا، ويسمى دم شكران. هذا الدم الذي هو دم شكران يختلف عن النسك الذي هو ماذا؟ الفدية. هذا لا يأكل منه، خاص للمساكين، هذا الفدية لا يأكل منه، أما دم الشكران هذا يأكل منه، مثل الأضحية يأكل ويهدي ويتصدق. نعم.
قال رحمه الله، قوله واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله تعالى انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله تعالى عمل لما يوصله إلى الثواب، ومن لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات.
هذا ختم الآية الأولى من آيات الحج، وستلاحظون يعني في غالب آيات الحج تتكرر الوصية بالتقوى، غالب آيات الحج سواء في سورة البقرة أو في سورة الحج، يعني الوصية بتقوى الله عز وجل تكررت في آيات الحج، وهذا فيه دلالة على أن الحج له أثر عظيم في تحقيق التقوى لمن وفقه الله عز وجل لإتمام حجه كما أمر الله، وأتم الحج والعمرة لله. فالحج بأحكامه وضوابطه وآدابه من الأمور العظيمة المعينة للعبد على تحقيق تقوى الله عز وجل، ولهذا مما يوصى به الحاج وينصح بالحرص عليه أن يلازم تقوى الله ويجاهد نفسه على تقوى الله عز وجل حتى يحقق له حجه الثمرة التي يرجو من الغفران والعتق من النيران والخروج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيحرص على تحقيق التقوى في الوقت نفسه، يحرص على تجنب الحرام، على تجنب الحرام، البعد عن الآثام، البعد عن التهاون في شرع الله وأحكام الله، ينتبه. الآن نحن الحديث عندنا هنا في هذه الآية عن أحكام حج، وآخرها ماذا؟ اعلموا أن الله شديد العقاب. والأحكام هنا المذكورة في الآية أحكام ماذا؟ أحكام حج، وختمت بقوله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالحاج يعني يعظم في حقه تجنب ما يوجب العقاب، يعظم في حقه، لأن في شرف الإحرام، شرف الإحرام، شرف الزمان، شرف المكان، اجتمعت. فيتقي الله عز وجل، يتقي الله بالمحافظة على يعني على فرائض الدين. الآن يوجد من يحج وأيام الحج يتهاون في الصلاة، يوجد من يحج وأيام الحج يتهاون في الصلاة المكتوبة، يتهاون فيها أو في شروطها أو في الوقت، وقت الصلاة يفوت الوقت ما يبالي. وإذا كان في الحج هذه حاله، فكيف حاله في غير وقت الحج؟ ولهذا ختمت الآية بقوله واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب، فينتبه الحاج ويجعل حجه فرصة ليصلح حاله في لزومه لفرائض الإسلام وتجنبه الحرام. والحج نفسه يربي على هذا، الحج ربي على التقوى، الحج ربي على تقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا سيأتي معنا هذا المعنى في الآية التي بعدها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا تربية على تجنب المنهيات، وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا تربية على الاجتهاد في فعل الخيرات والطاعات وأنواع القرب. فالحج يربي على الفضائل، ويحذر الحاج أشد الحذر من ارتكاب المنهي أو التهاون بالفرائض أو واجبات الدين، فإن الله عز وجل ختم هذه الآية ب واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، لمن عصاه، وهذا الموجب للتقوى. إشارة في قوله هذا الموجب للتقوى إلى ماذا؟ السلامة من عقاب الله، لأن التقوى ما حقيقتها؟ التقوى حقيقتها أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. الآن إذا اشتد البرد يتقى بالثياب الشتوية، وإذا اشتدت حرارة الشمس تتقى حرارتها بالظل، شمسية أو مظلة أو غير ذلك. ومن يخشى سخط الله عقابه الشديد ماذا يفعل؟ يتقيه بالعمل الصالح وتجنب الحرام، يتقيه بالعمل الصالح وتجنب الحرام. قال لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، أي العلم، قولها هذا الإشارة إلى العلم بأن الله شديد العقاب، هذا الموجب للتقوى. فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، انكف عما يوجب العقاب. وهذا يفيدكم فائدة مهمة مهمة غاية الأهمية، وهي أن العلم بأسماء الله وصفاته أعظم موجبات الصلاح والاستقامة. والله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة أمر بتعلم أسماء وصفاته، لهذه الآية نظير أو نظائر، اعلموا ثم يذكر أسماء وصفات لهم، تقرب من 30 موضعا في القرآن، تقرب من 30 موضعا كلها أمر بتعلم الأسماء والصفات. واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب، آيات كثيرة جدا تقرب من 30 آية كلها في هذا الباب، أمر بتعلم الأسماء والصفات، تعلم الأسماء والصفات. قال واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا الموجب للتقوى. فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصل إليه، لما يوصله إلى الثواب. وأما من لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم ماذا؟ المحارم، اقتحم المحارم. وهذا أيضا يبين لنا أهمية الرجاء والخوف في التعبد. والعلماء يقولون عن الرجاء والخوف مع المحبة أنها أركان التعبد، أركان التعبد. كل تعبد لله يقوم على ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. ويسمي ابن تيمية رحمه الله هذه الثلاثة محركات القلوب، محركات القلوب، هذه تحرك القلب. ويحصل من هذا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله، إذا خاف الله، خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، وإذا رجى الله عمل ما يوصل إلى الثواب. نعم.
قال رحمه الله: قوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.